بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنقف هذه الليلة مع سورة الحاقة ومع ما فيها من دروس وعبر وتدبر، ما فيها من عرض لأمر وقع ولأمر يقع وأمر سيقع. هذه السورة تعرض جانبا من الجانب العملي، بعدما عرضت سورة المعارج جانبا من الجانب النفسي، أو عرضا للجانب النفسي. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. بعد الاستماع للتلاوة المباركة لهذه السورة لأحد أمة الحرم المكي الشيخ ماهر معيقلي، أقف مع ما تيسر بإذن الله مع هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، لو أن الإنسان يملك قراره بعد هذه التلاوة لما تحدث بحرف واحد واكتفى بهذا السماع وبهذه التلاوة المباركة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كفار قريش ويكتفي بالتلاوة فقط دون أن يقول حرفا واحد، ومنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. القرآن أيها الأحبة، سماع القرآن مؤثر جدا، وبخاصة لمن يفهم اللغة العربية، بل إنه مؤثر بغير من لم يفهم العربية. وكثير من العجم أسلموا في الغرب والشرق بعد سماع تلاوة القرآن فقط، فكيف بمن يفهم كل كلمة مرت، بما أكرمه الله بأن نزل القرآن بلسانه. ولذلك قال كفار قريش يتواصون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأنهم يعلمون أن مجرد السماع مؤثر، كما مر معنا في قصة إخواننا الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم آمن دون أي شرح أو تفسير. ولكن لا بد من البيان والإيضاح في هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة لعل قلوبنا أن تتفتح. هذا المطلع العظيم أيها الأحبة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يشد الأسماع يشد القلوب، ماذا بعد؟ وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بموضوع مهم أن يقدم بمقدمة تشد أسماع الحاضرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يحمر وجهه من شدة القول والإنذار والبيان، وهو النذير العريان صلى الله عليه وسلم. هنا الحاقة ما الحاقة مطلع ليس فيها في سور القرآن مثل هذا المطلع. نعم هناك الواقعة، هناك إذا وقعت الواقعة، هناك القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وهي متشابهة. فنحن نأتي هنا بعد لنستمع لهذه السورة وما فيها من عرض عن أمم أهلكت وعن صيحة ستقع، نفخة ستقع، ثم يأتي البعث والنشور. إخوتي أحبتي، أول السورة يحدثنا عن ماضي، عن عاد ثمود وفرعون والمؤتذكات، لكنه في آخرها يحدثنا لأنفسنا، لأن يوم القيامة إما شقي أو سعيد، جعل الله وإياكم من السعداء. إما أن يؤتى كتابه بيمينه، أو أن يؤتى كتابه وراء ظهره بشماله، لا خيار لا مفر. إذن فرق بين الحديث عما سيأتي عما مضى وحديث سيأتي. فالماضي للعبرة، وتعيه أذن واعية، أذن عاقلة، أذن متدبرة، بينما القادم لنا نحن. تصوروا كيف إذا جاءت إعلان النتائج كيف نفسية الطلاب، بعضهم يضطرب قلبه. لماذا؟ يخشى أن يكون قد رسب، أو أن تقديره ضعيف. فلذلك هذه السورة تعرض هذا العرض، وفي آخرها تأكيد لأن هذا القرآن تنزيل من الله، ليس بقول كاهن ولا بقول شاعر، وكما في السورة أخرى ولا بقول ساحر. أخوتي والله أي شرف لنا أن يكرمنا الله بأن نستمع إلى كلامه. لو دعي أحدنا لمجلس من المجالس وأطلع على خطاب لمسؤول من كبار المسؤولين لاعتبر أن هذا خصوصية له، وهذا تقدير له على أمر ملكي أو على توجيه أو قرارات كبيرة، فكيف ونحن نقرأ هذا القرآن وهو كلام الله جل وعلا الذي بلغه الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الأمين جبريل عليه السلام من أجل أن نرسم لنا طريق السعادة. هذه السورة سورة الحاقة هذا اسمها، وردت وهو قول جمهور العلماء، وردت أسماء لا أقف عندها كثيرا كسورة السلسلة، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وبعضهم سماها الواعية، ولكن الاسم الأول هو الذي اشتهر وهو الصحيح. إذا نعم وهي الحاقة، سورة الحاقة، لأن مطلع السورة هكذا، وهي مكية بالإجماع. السورة واضحة أنها مكية، لأن السورة المكية تتحدث عن أمور العقيدة. ولذلك إذا ذهب أحدنا لبلد من غير بلاد المسلمين، بلاد الكفار، أن يركز على آيات العقيدة، على آيات وعلى موضوعات اليوم الآخر حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا يسهل الحديث عن أحكام الإسلام. لكن البوابة الكبرى والرئيسة هي الشهادتان، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام، الإيمان، الإحسان، بعد ذلك تلج إلى أحكام الإسلام. فلذلك السور المكية من طابعها بالجملة أنها تتناول أمور العقيدة، أمور التوحيد، أمور البعث والجزاء الذي كان ينكره المعاصرون لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وغيرهم من العرب، ما عدا أفراد حنفاء من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام. هذه السورة هي قالوا 77 في عداد ترتيب النزول، نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج، وهي تتناول تعظيم يوم القيامة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كلام عظيم ومفخم، ثم تلحق بعد ذلك تكذيب هؤلاء بهذه الحاقة، ثم يصف شيئا من أحوال من أهوال يوم القيامة، ويعرض الجزاء والحساب للمؤمنين وحالة السعداء وحالة الأشقياء، ثم يعظم تنزيل هذا القرآن وأنه من الله جل وعلا. الحاقة لأنها تحق وتنزل بالحق وتظهر فيها الحقائق، ولأنها حق، كل هذه من معاني الحاقة، فهي تحق وستقع، وقعت الواقعة كما سيأتي أيضا، وفي الوقت نفسه ستظهر حقائق الأمور، تبلى السرائر، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذا كنا اليوم، إذا كان الناس لا يعلم ماذا يكمنون وماذا يخفون، أما يوم القيامة فلا، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، كلنا في ذلك المشهد أيها الأخوة. مرة أخرى، إن كان الحديث في أولها عن أناس مضوا، فالحديث في آخرها عنا نحن وعن غيرنا، كلنا سنكون شهدنا هذا المحضر. فأنت تستمع لهذه الآية، لابد أن تتصور هذه المشاهد حتى تستفيد مما سيعرض فيها، وتسأل الله جل وعلا أن تكون ممن يعطى كتابه بيمينه. ثم بعد ذلك كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هم مدائن صالحة المعروفة الآن، قريبة من العلا، القريبة من العلا، وباقي آثارهم إلى الآن. وعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الديار وهو في غزوة تبوك، مر بها فمر مسرعا، لأنها قال أرض المعذبين. ولما عجنوا العجين من مائها، لاحظوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلف الدواب لا يأكل منه مع حاجتهم الماسة إليه، وبين أنه لا يدخلها إلا من كان باكيا أو متباكيا كما ذكر العلماء. اليوم مع كل أسف هناك من يذهب لهذه الديار، وهي ديار المعذبين الذين أهلكوا بالطاغية، ومع ذلك يضحكون ويصورون وذكريات وغيرها، ويسمرون ويأكلون ويشربون. انظروا الفرق الهائل بينهم، صارت مجرد سياحة لا للعبرة لا للعظة، مع أن مؤثرة، من وقف ليعتبر مؤثرة جدا، فلا تدخل إلا من أجل العبرة وأن يستحضر الإنسان قلبه. هذه ديار صالح. أما عاد فهم الأحقاف وهم في حضر موت، فأيضا إذن هم في الشمال والجنوب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. عاد من حيث التاريخ أقدم من ثمود، فعاد هم قوم هود عليه السلام، وثمود قوم صالح عليه السلام، فهم أقدم. وذكر العلماء بعض الأسباب لماذا قدمت هنا ثمود على عاد، لكن لا أطيل فيها، لأن التقديم والتأخير في القرآن كثير، تقدم أمم على أمم في باب الذكر لحكم عظيمة لا يلزم منها أن نأخذ منها أحكاما أو أن نقف طويلا عندها. هناك بعض المفسرين التمسوا بعض الأسباب، لكنني لا أطيل حولها أو لا أقف عندها. قالوا أيضا من أسباب البدء بها أنه هي من أقرب ما تكون لكفار قريش، وكانت رحلتهم إلى الشتاء والصيف كما تعلمون، فإن ذهبوا إلى الصيف إلى الشمال مروا بقرى ثمود، وإذا ذهبوا في الشتاء إلى اليمن فيها حضرموت مروا أو عرفوا ديار عاد، رحلة الشتاء والصيف، فلذلك أشار إليها، لأنها كما قال الله جل وعلا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآية، هذا في سورة الأحقاف، لاحظوا الاسم الأحقاف، الذين هم قوم عاد عليه السلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، بعدها بآيات قال سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. لماذا؟ لأن بطبيعة النفس البشرية تتأثر بالأقرب فالأقرب، فالإنسان عندما يقع أمر لأقرب جيرانه أكثر مما يذكر له في مدينة أخرى، فضلا عن يكون في دولة أخرى. فلذلك بدأ بالأقرب وهم عاد وثمود، وإلا فسبقهم نوح وهو في العراق كما مر معنا، وقوم نوح وأشار إليهم أيضا، وكذلك قوم فرعون وهم في مصر، وقوم لوط كلها مرت في هذه السورة المؤتفكات وهم في الأردن. فكل هذا يبين أن الحديث عن القريب أقوى تأثيرا. ولذلك يقول الله جل وعلا: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كم سمعنا من أحداث كانت في أقصى الأرض، لكن الآن الأحداث تحيط بنا في اليمن كما هو في أدسل، في الشام، في العراق، في فلسطين، في القريب والبعيد، كلها تحيط. ألم يروا، يعني تعجب واستفهام إنكاري، أن جعلنا حرما آمنا في هذا البلد نحن فيه الآن، كأن الآية نزلت اليوم، ويتخطف الناس من حوله. الآن يتخطف الناس من حولنا، بلاد غير آمنة، لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على عرضه. نسأل الله أن ينصر أخواننا المجاهدين وأن يحميهم. نعم، هذا عبرة، فهو بدأ بالمحيطين شيئا فشيئا. ولذلك قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما عاد فأهلكوا بريح صرصرة آتية، أي ريح شديدة قوية الهبوب حتى يطلع لها صوت، لأن إذا كانت الرياح كما تعلمون قوية تسمع لها صوت صرير. فقال: فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي شديدة وقوية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فبين الله جل وعلا قبل ذلك أن ثمود أهلكوا بالطاغية. الطاغية هي أيضا صيحة، وسيأتي بعد قليل مناسبة إهلاك كل قوم بنوع العذاب المعين، بعد قليل سأذكره بإذن الله. فبين أن هذه الطاغية التي حلت بهم بالنسبة لثمود، وهؤلاء بهذه الريح، لكنه سخرها على قوم عاد 7 ليال و8 أيام حسوما. بتأمل يسير يدل على أن العذاب بدأ بالنهار، لأنه لا يمكن أن يكون 7 ليال و8 أيام، واليوم هنا المقصود به النهار. وهذا فائدة، إذا ذكر اليوم فقط فيشمل الليل والنهار، لكن إذا ذكر مع الليل فيقصد بالليل هو الليل وباليوم النهار. فقال: سخرها 7 ليال و8 أيام، فلا يمكن أن تكون 8 أيام نهار إلا أن يكون بدء العذاب بالنهار، لأن لو بدأنا بالليل لكان العكس. فهذه بس إفادة، لا لها تأثير كثير في هذا الجانب. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، لاحظوا التعبير القرآن صرعى، لأن ثمود، لأن عاد اشتهروا بالطول وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، والمقصود بهم عاد، لم يخلق مثلها في الطول. وإذا قالوا: من أشد منا قوة؟ لقوتهم وطولهم وبطشهم، والنهاية كأنهم أعجاز. لاحظوا، ما هو نخل في أولها، فرق بين النخلة القديمة جدا التي لها 70 سنة أو 80 سنة، والنخلة التي لها 5 أو 10 أو 20 سنة. أعجاز، بقايا نخل خاوية. خاوية استنبط منها العلماء معنى لطيف جدا، قالوا: النخلة لا يرمى منها شيء، فجذوعها امتداد النخلة تسقف فيها المباني بل تقام كالأعمدة، لكن إذا كانت خاوية من وسطها لا يستفاد منها بشيء، كأنه فراغ في وسطها، فهذا قيمة لا قيمة لها، لو وضع عليه أي شيء ماذا حل؟ سينهار، لأن ذهبت قوتها. هكذا أصبح هؤلاء الذين يقولون: من أشد منا قوة؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إذا هم كأعجاز نخل خاوية. وبماذا أهلكوا؟ بريح صرصر عاتية، سخرها الله جل وعليهم 8 أيام متواصلة. حسومة هنا المقصود بها متواصلة، لم تنقطع، حتى دمرت وأهلكت، لم تبق أحدا منهم، برمتهم كجذوع النخل المرمية المقطعة. إذا مررتم بمزرعة قد قطعت أو قطع نخلها منذ سنوات ويبست، انظروا إلى أشكالها، منظر في يثير الحزن. هذه النخلة التي ضرب بها المثل كيف تحولت إلى هذا الأمر؟ هؤلاء كيف تحولوا؟ متناثرون كتناثر النخل في هذه المزرعة المهجورة التي قطع نخلها منذ سنوات، ضربتها الشمس والرياح وفرغت من داخلها فلم تعد تفيد شيئا، كأنها أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خالي. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي أحد من هؤلاء؟ أبدا، انتهوا كلهم إلا من آمن. والحديث عن غير مع الكفار من قوم هود الذين هم عاد أو قوم صالح الذين هم ثمود، فهل ترى لهم من باقية؟ هنا وقفة استنبط منها العلماء استنباط، نحن يا أحبتي في جانب الاستنباط أكثر من جانب التفسير. الذين هلكوا مروا في التاريخ لم يبق منهم ولا يعرفون إلا ما ذكره القرآن على سبيل أيضا الخزي والعار، كبقاء ذكر فرعون أو بعض كفار قريش، لكن الأغلب من الكفار لا بقاء لهم لا ذكر لهم. بينما إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخر، الآن استجاب الله دعوته. فلاحظوا الأمم كلها كلها تجمع على إبراهيم عليه السلام، حتى اليهود حتى النصارى على كفرهم يجمعون. ولذلك فيها الآن مذهب طبعا باطل، مذهب باطل يسمونه الدين الإبراهيمي، دعوة الناس للدين الإبراهيمي حتى يجتمع اليهود والنصارى والمؤمنون في دعواهم وغيرهم، وهذا غير صحيح. ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما يزعمون جمع لبقية الناس. الشاهد أن الله أبقى ذكر إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخر. أتباع إبراهيم عليه السلام وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لهم ذكر، لهم بقاء كبقاء محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كم نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أو ننطقه في الأذان في الإقامة في التشهد؟ لو تجلس تحصي كم تسمع في اليوم اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ما بين سماع أو أنت تنطقه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عند الوضوء، في الصلاة، في التحيات، في آخر الصلاة، في أذكار كثيرة، في تطوعك، ستجد عجبا في اليوم. هذا الذي أيضا جعلها الله له صدقا، لسان صدق في الآخرين. ولذلك نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وأيضا وبارك على وعلى آل إبراهيم، وهكذا. فإبراهيم كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو لسان صدق في الآخر. أيضا أتباعهم كذلك. خذوا مثلا، كل منا يعلم أن الإمام أحمد عذب وسجن وأوذي، لكن من الذي عذبه وآذاه؟ كثير من الناس لا يعرفونه، لم يعد لهم ذكر إلا من باب النقد وغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن وبقي أثره واسمه وذكره الطيب، لكن من الذي آذاه وسجنه؟ كثير من الناس لا يعلم. سبحان الله، ابن أبي دعاد الذي آذى المعتزلي آذى أحمد بن حنبل رحمه الله، كثير من الناس لا يعلم، مات ذكره، انتهى. فهل ترى لهم من باقية؟ إذن ليس خاصة بعاد وثمود، فكل من خالف منهج الله لا يبقى له الذكر، ينطمس ذكره. هل ترى لهم من باقية؟ ليس لهم باقية إطلاقا. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون أبقى الله سبحانه وتعالى اسمه لطغيانه وادعاء الألوهية، حتى كلما ذكر على سبيل اللعن والسب والشتم كبقاء إبليس، ليس على سبيل المدح ولا على سبيل الثناء. ومن قبله، قرأ الجمهور ومن قبله كقراءة التي استمعنا، وقرأ الكسائي وأبو عمرو ومن قبله قراءة أيضا سبعية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي من حوله جماعته جنوده، لأن الله يذكر كثيرا فرعون ويذكر جنوده، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وكثيرا ما يأتي يقرن قوم فرعون وجنود فرعون بفرعون. فلذلك هذه القراءة وهي قراءة صحيحة قالوا هي كأنه وجنوده ومن قبله أي الذين أساعدوا. لكن قراءة السبعية الأخرى أيضا وهي المشهورة وجاء فرعون ومن قبله أي لأن الله لم يذكر في هذه السورة شعيب وهو أيضا قبل موسى عليه السلام وهناك رسل فعم عنهم وقال ومن قبله. قال العلماء هنا فائدة قد يسأل سؤال ما دامت سبعيتان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الفائدة؟ قالوا إن كل قراءة تحمل معنى فمن قبله تحمل معنى ومن قبله تحمل معنى. فلذلك فوائد القراءات واختلاف القراءات أحيانا تكون القراءتان بمعنى واحد وهذا كثير أو أكثر وأحيانا لا. كل قراءة بس بشرط أن تكون ثابتة أي سبعية. القراءات السبعية هي القراءات المتواترة التي يجوز أن يقرأ بها أما غيرها فهي القراءات الشاذة وإن كانت تحمل معاني لكن لا يجوز القراءة بها لا في إمامة المصلين ولا الإنسان وحده هذا الفرق. لكن قد تستفيد من بعض لما قال القراءات العشر أو الأربع عشر من معاني لهذه الآيات. لكن قراءات السبعية المتواترة يجوز القراءة بها لكن لا يقرأ بها عند بعض العوام لأنهم قد يختلف عليهم الأمر ويعتبرون أن هذا خطأ. ولذلك كان أذكر أحد القراء من خيار القراء وحفاظهم يقرأ في قراءة فشيخ عبد العزيز رحمه الله قال لا, لا تقرأ لأنك تشوش على العامة. يقرأ في كل بلد بالقراءة المعروفة إذا كنت في السودان فقرأ بقراءة دوري إذا كنت في هنا في قراءة حفص وهكذا. فإذن قال ومن قبل والمؤتفكات. المؤتفكات هم قوم لوط والمؤتفك بين العلماء أن هنا معنى الإفك قالوا من الانقلاب لأنهم أيضا خالفوا الفطرة البشرية وأتوا الشهوة بطريقة مقلوبة أي أن الرجال يأتون الرجال فقلبهم الله جل وعلا فسماهم والمؤتفكات بالخاطئ أي بالفعل الخاطئ. وهذا كله له معنى في هذا الجانب. أيضا مما أشير إليه هنا سخرها لهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. البعض يسأل هل هذا من سب الدهر؟ لا طبعا غير وارد لأن هذا كلام الله جل وعلا. لكن قال العلماء هذا من وصف الدهر. فأنت كما تقول اليوم برد يوم بارد ويوم حار ويوم فيه غبار هذا وصف. إنما سب الدهر يختلف وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر لأن الله هو الدهر فيختلف هذا عن هذا. فتحميل الدهر للمآسي مثلا سب اليوم معين لأنه سبب يقول المصائب هذا سب للدهر وهذا لا يجوز. أما وصف الدهر أي وصف اليوم وصف الزمن فلا حرج في ذلك. فالسنة أربعة فصول كل وصف يوصف كل فصل يوصف ويصف. يقول الله جل وعلا أيضا بعد ذلك سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فثم بعد ذلك بيّن الله جل وعلا الخاطئة وهي الفعلة الخاطئة. وهنا وقفة نجد نوح أهلك بالغرق. أنا سأرسل لكم الآن مناسبة باختصار إهلاك كل قوم وعذابهم بسبب مناسبة كما قال العلماء. نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما حتى قال دعا الله جل وعلا ألا يبقي منهم أحدا كما مر معنا في سورة نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا لا تذر على الأرض من كافر ديارا. قال العلماء لاحظوا المعنى الدقيق هنا أهلكهم الله بماذا؟ بالغرق. نجى نوح عليه السلام ومن معه بالسفينة والبقية أهلكهم بماذا؟ بالغرق. قال العلماء نظرا لطول مكثهم 950 سنة بالكفر كأن الأرض تدنست بهم، فأنجى الله جل وعلا نوحا ومن معه وطهر الأرض بالماء الذي نبع من أسفلها والماء النازل من السماء تطهيرا للأرض، فلم يبقى على وجه الأرض إلا نوح ومن آمن معه فقط، فجاء التطهير بالماء، فكان الإغراق قالوا هذا من أسبابها والله أعلم، هو التماس. أما ثمود عاد فقالوا من أشد منا قوة؟ لاحظ، ما أهلك أيها الأخوة بحجارة ولا بمنجنيق، أهلك بريح. قالوا إن الريح ألطف شيء، ولذلك في فرق قالوا بين الريح والرياح، فرق بين الريح والرياح، الرياح لطيفة والريح شديدة، بريح صرصر عاتية، ولك ورد اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الريح شديدة بينما الرياح لطيفة. فهم قالوا من أشد منا قوة؟ أهلكم الله بألطف الأشياء، الريح والهواء الذي من ألطف الأشياء فقط، زاد الله جل وعلا من سرعته فهي ريح عاتية فأهلكهم بها. قالوا ثمود لأنهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر بصيحة فأهلكهم الله بالصيحة، وفرعون يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، يعني افتخر بها على موسى أن الأنهار تجري من تحته فأهلكه الله بالماء الذي كان يفتخر به، فأغرقه الله جل وعلا بما كان يفتخر به وهو يدعي الألوهية ويكفر بنعم الله، فأهلكه الله بالماء. وقوم لوط لأنهم قلبوا الطبيعة فكانوا يأتون الرجل وهم يأتون أيضا مقلوبين، فقلبهم الله بالمؤتفكات، يتجانس قالوا فرفعهم ثم عاد رفعوا إلى السماء مرة، معنى أن هذا غير ثابت ولكن قال به بعض المفسرين، ثم قلب عليهم فهي أرض مقلوبة قلبها الله جل وعلا، أمر جبريل أن يقلبها لأنهم كانوا أي خالفوا الفطرة، تأتون الذكران من العالمين، فكان جزاؤهم بعقاب يختلف عن غيرهم، ليس مجرد الخسف كما حدث لقارون، قارون حدث له الخسف بأمواله وقصور، لكنهم لا، قلبوا زيادة في العذاب والنكاية ولحقهم العذاب في هذا. أيضا أبرهة لما جاء يريد غزو الكعبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ومر معنا بسورة الفيل، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، الطيور لطيفة وجميلة، وقالوا كانت طيرا صغيرة، والفيل من أقوى المخلوقات، ذكر العلماء أن الفيل من أقوى المخلوقات، وكانوا جاءوا بالفيل والفيلة معهم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نسبهم إلى الفيل ما نسبهم إلى زعيمهم أبرهة، لأنهم يتقوون بالفيل وهو من أقوى الحيوانات لا شك، إن لم يكن أقواها، فيهلكهم الله بطير أبابيل تأتي من فوقهم وفيها الحجارة وتهلكهم، فقدرة الله جل وعلا، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، فجنود الله عظيمة جدا، وكل ما في الكون مسخر لله جل وعلا من حيوان ومن إنسان وحيوان وجماد وكل نوع، فهي جنود الله جل وعلا، الريح، النار، الماء، الجبال، الحجر إلى غيرها، فهذه مناسبة ذكرها العلماء تتناسب بين المتشكات. ثم قال أخذهم أخذة الرابية، الرابي هو الزائد، الربوة المرتفعة، لما نقول الشيء رابي، رب الماء زاد، قالوا لأنهم زادوا في طغيانهم وكفرهم كقوم فرعون، إضافة إلى كفرهم فرعون ادعى الألوهية، قوم لوط ما اكتفوا وهو إن كان عظيما كفرهم بلوط عليه السلام، بل فعلوا الفواحش التي لم يسبقوا إليها، ما سبقهم بأحد من العالمين، فأخذهم أخذة، لا أحد، كلمة أخذة شديدة تهز، قوية رابية زائدة، لأنهم زادوا في الكفر. فالإيمان أيها الأخوة يزيد وينقص، والكفر أيضا وهو كفر، الناس عذابهم يوم القيامة يختلف. فهي الجنة درجات، جعل الله وإياكم من أعلى الدرجات، والنار دركات ليست درجة واحدة بسبب نوع الكفر والطغيان. فليقال أخذهم أخذة الرابية أي زائدة وشديدة من جنس العمل، جزاء وفاقا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طيب الخطاب لمن؟ لكفار قريش، للعرب الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي حمل، لاحظوا الجارية وهي السفينة، سفينة نوح، حملت نوح عليه السلام ومن آمن معه، ويقول إنا حملناكم في الجارية، يعني نص على إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قالوا أولا هناك من قال أهؤلاء آباؤنا، أي واحد منا، أي واحد في الأرض الآن من نسل الموجودين في السفينة؟ أبدا، أي واحد، كلهم يرجعون إلى نوح ومن معه، على خلاف بين العلماء، هل الذين مع نوح هم أبناء فقط فيكون العالم كله يرجع إلى نوح كما يرجع إلى آدم، أو معه آخرون من المؤمنين به؟ وهذا القول الأرجح، وما آمن معه إلا قليل من غير أبنائه. فالشاهد أن كل من في الأرض الآن كلهم نسل وأبناء لمن في هذه السفينة، فهو فضل من الله أن حمل أبناء آباءنا، وهم آباؤنا أيضا. فيها إشارة لطيفة، آباؤكم مؤمنون، آباؤكم مؤمنون، كلهم آمنوا بنوح، لماذا لا تؤمنون؟ وهو يخاطب كفار قريش ويخاطب العرب، هذه نعمتي عليكم أن حملتكم وأنقذت آباءكم. ولذلك تجد يخاطب اليهود أحيانا، في النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطبهم مباشرة عن شيء فعله اليهود السابقون، لأنهم أيضا نسل لهم ولم ينكروا عليهم. وهذه كلها معاني عظيمة في التدبر. فعندما يقول إن لما طغى الماء جاء الغرق حملناكم في الجارية، ففي عدة فوائد، أن هؤلاء هم آباءكم مؤمنون، فلماذا لا تؤمنون؟ هو يمتن الله عليهم. ثانيا، هذه نعمة الله عليكم أن أنقذكم، وما أهلككم مع من أهلك. وهذا معنى الإنسان إذا ذكرته بآبائه يفكر. في يوسف عليه السلام في لفتات، لما قال يقول له أبوه يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويقول هو في السجن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويعقوب عليه السلام يقول لأبنائه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذه فائدة تربوية، أن يربط الإبن والشاب بآبائه، يقول أبوك كذا، جدك كذا، لا يليق بك كذا. تجدون عوائل الآن تنسب لجد من المصلحين والأخيار، عائلة كاملة، وإن كانت تنتسب إلى قبيلة أكبر كنسب، حتى يبقى الارتباط. فتذكير الإنسان بآبائه الأخيار يساعد على إيمانه. فهنا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملنا آباءكم وهم مؤمنون، بينما أغلب من كان في عهد نوح لم يؤمنوا إلا آباؤكم، لأنهم كلهم أباء، فأنت تذكره بآبائه. وهذا معنى له دلالته وله تأثير وله المحافظة. ألا تلاحظون بعض القبائل بعضها تحافظ على الكرم، يتسلى الكرم فيه، وبعضهم على العلم، وبعضهم تجد التجارة فيهم، فيتوارثون صفة من الصفات الغالبة، بينما هناك مع كل أسف من يتوارثون صفات سيئة، وهذا موجود. فإذا هذا من معاني أو دلالات حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لاحظ الوقفات، لماذا عبر عن الإذن ما عبر بالقلب؟ قالوا أن الإذن هي الممر إلى القلب، هي الممر، وهي أكثر من الممر ممر العين. ثانيا، أن هؤلاء كانوا يسمعون القرآن، والقرآن يسمعونه بماذا؟ بآذانهم وليس بقلوبهم، ولكن قالوا أقوى الحواس تواصلا مع القلب هي الأذن، أقوى الحواس، أقوى من السمع، أو عفوا أقوى من المشاهدة البصر، وكذلك اللسان، قالوا هو أقواها الأذن، وتعيها أذن لكن واعية. ولكن قال الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع قالوا غير الإنصات، لأن العطف يقتضي المغايرة. فلذلك الإنسان إذا سمع الكلام هل هي فعلا أذنه واعية؟ هل عندما ينتهي الإمام اليوم من قراءات المغرب أو ما سيقرأ أو في التراويح أو في غيرها كانت الأذن واعية؟ ثم يتدل على التدبر، لأن ما قال وتعيها أذن بس، قال واعية. فأولا تعيها وأكدها بأنها واعية مرتين، هذا ما يكون إلا بالتدبر. لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا بالتفكر والتدبر، وهذا يتحقق بحسن الاستماع والإنصات، وبهذا يتحقق الفائدة، والله أعلم. لنجعلها لكم تذكرة، قال قتادة وغيره إن أول العرب شاهدوا السفينة ثم تلفت، لأنه قال لنجعلها أي السفينة، وقال بعض العلماء المقصود بها أي ذكرها، ونحن لم نرى السفينة ولكننا نعرفها، ونعرف أنها حملت نوح عليه السلام وأنقذت. هناك الآن بعض المتاحف يعرضون سفنا ويقولون هي سفينة نوح. أولا ما لنوح إلا سفينة واحدة، وهذا يعني يذكر باستغلال الناس، كما مر معنا في سورة الكهف من يدعون أنهم يعرفون الكهف، والله جل وعلا يقول لمحمد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فكيف يأتي أناس ويقول نصور تمثيليات أو مشاهد من الكهف؟ هذا كذب، هذا أكل لأموال الناس، يختارون غار من الغيران الموجودة في الجبال ويضحكون على الناس يقولون هذا هو الكهف، كما البعض يصنع سفينة وعليها طلاء ثم يقول هذه سفينة نوح. هذا كله من التذجيل والكذب. نعم سفينة كانت موجودة، وبعض العلماء كقتادة قال رآها أول العرب، وجعل الله تذكرة سواء لمن رآها أو سمع بها، وتعيها أذن واعية. وهو قالوا أشمل من الرؤية، السماع بها أشمل من الرؤية، لأن الذين رأوها يبقون قلة بالنسبة لمن سمع بها كما جاء في العصور المتأخرة. ثم قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض. بدأ الآن يعرض لنا مشهدا جديدا، وهو المشاهد التي ستقع فيومئذ وقعت الواقعة، أي تحقق ما يتوقع وقوعه. الآن هناك وعد أنها ستقع، هي لم تقع لكنها ستقع، وقعت الواقعة تأكيد لوقوعها، وهي يوم القيامة. وبين ماذا يحدث، ومر معنا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. لاحظوا هذه السماء، رفع سمكها فسواها. والسماء يا أحبتي بدون عمد، بدون عمد، انظر هذا القوة وما فيها من الملائكة وما فيها من الخلق، ومع ذلك تصبح واهية ضعيفة تنتهي إذا جاء يوم القيامة، كما بين الله في مواضع عدة من القرآن. انظروا إلى قوة الله جل وعلا، وقال هذه السماء التي بناها الله جل وعلا وخلقها تصبح واهية ضعيفة تنتهي، لأنه لا يصبح إلا في الأرض تبسط وتدك، وهي أرض المحشر، وتنتهي السماء، لم يعد هناك سماء ولا جبال، كلها تنتهي كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش، تصبح هذه الجبال الرواسي التي الآن تثبت الأرض تصبح كالعهن المنفوش، ليس العهن المدكوك لا، أو المغزول، المنفوش الذي تقبضه كالقطن، هكذا قدرة الله جل وعلا. ثم قال والملك على أرجائها على أرجاء الأرض. ففروا، أين يفرون؟ سبحان الله، هذا مشهد عظيم جدا، الملك على أرجاء الأرض، يبين الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية ملائكة أقوياء، وقيل ثمانية صفوف من صفوف الملائكة، والله أعلم ولا نطيل فيها. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا مشهد لنا الآن، تخفى خافية، كل واحد منا الآن عنده سر لا يعلمه الذي بجواره، لا يعلمه أهله، قد يكون إنسان عنده سر سنوات لا أحد يعلمه، أقرب الناس إليه، قد يكون عند الزوجة سر لا يعلمه زوجها، وعند الزوج سر لا تعلمه الزوجة سنوات وهم في فراش واحد، يعني أقرب ما يكون الإنسان للإنسان قرب الزوج والزوجة. فلا تخفى منكم خافية على الجميع، وإلا فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية لا في الدنيا ولا في الآخرة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن في الآخرة يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، لنقف كل واحد منا لحظة ثواني، هل يرضى واحد أي واحد منا أن الآن اللي في قلبه الآن كله يخرج الموجودين؟ أجزم أن كثير من لا يرى. ليس بالضرورة أن يكون لقبحه، لأنه سر، لأنه خاص، لكن يوم القيامة ما في. يوم تبلى السرائر تظهر ما في السريرة، يظهر حصل ما في الصدور، حصل تحصيل في ديون عند الناس، فيقول للشخص حصل الأموال، فإذا جاء بأمامه فقد حصلها، أي استخرجها من دائنيها، فكذلك حصل ما في الصدور. طيب كل منا لا يريد إلا أن يرى منه ما هو حسن. بإمكانك إذن أن تصحح نيتك، بإمكانك أن تصحح قلبك الآن، بإمكانك الآن أنه إذا عرضت الصحائف فإذا ما فيها إلا ما يسرك. عندما تبلى السرائر لا خيار لك هناك. اليوم تستطيع أن تكتم، اليوم تستطيع أن تخفي، اليوم تستطيع أيضا أن تصحح وضعك، لكن في الآخرة مجال، انتهى الأمر. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وأيضا يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا كله مشهد من مشاهد القيامة. يومئذ كما يقول الله جل وعلا تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جهز نفسك لهذا المشهد، هيئ نفسك الآن. أكيد كل واحد منا عنده ثياب نظيفة في بيته، لو جاءت مناسبة، ولو يضطر إذا مناسبة مفاجئة يذهب إلى أن يغسل ثوبه في المستعجل كما يقولون. وأذكر أن أيام الأعياد غسل الثوب في الأيام العادية بريالين مثلا أو ثلاثة يصل إلى 10 أو 20 ريال ليلة العيد، لأن كل واحد منا لا يرضى أن يأتي يوم العيد إلا على ثياب نظيفة، فيدفع مالا كبيرا غير عادي بما يغسل 8 ثياب أو 10 حتى يظهر نظيف. بإمكانك الآن أن تطهر قلبك، تطهر هذا القلب ما يكون فيه إلا، وإذا وقع كما أنك تغسل ثوبك وتغسل وجهك اغسل وثيابك فطهر، أي قلبك فطهر، حتى استعدادا لهذا اليوم. يومئذ تعرضون عرض كامل لا تخفى منكم خافية. هنا طبعا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، اختلف العلماء هل هي النفخة الأولى أو الثانية. قال الإمام ابن جبير الطبري أن النفخة الأولى، والجمهور قالوا النفخة الثانية، ولعله الأرجح والله أعلم أنها النفخة الثانية لما جاء بعدها مما دلالة النفخة الثانية، ولا أطيل فيها لأن هناك نفختان. لكن قال العلماء فيها النفخة الثانية، النفخة الأولى يموت كل الأحياء، والنفخة الثانية يحيا كل الأموات. الفرق أيضا أنه بالنسبة للأحياء، بالنسبة لمن سبقهم عندما النفخة الأولى لا شك أنهم أقل ممن مضى من مئات القرون، لكن النفخة الثانية كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر ساعة بنفخة واحدة يقومون للبعث. انظروا أيها الأخوة قدرة الله جل وعلا، نفخة واحدة وأكدها هنا بقوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، تأكيد واحدة فقط، وكلهم يقومون. ما هي هذه النفخة؟ ما شد من هولها فعظيمة كما مر معنا في الأسبوع الماضي في سورة المعارج، كأنهم إلى نصب يوفضون مسرعين من الهول من الخوف من قوة هذه النفخة. فلذلك يبين قدرة الله جل وعلا الذي يحيي وهم في قبورهم أيضا تحت الأرض، مجرد نفخة واحدة في الصور يقوم كل الناس لرب العالمين، كل الناس يستعدون للمحشر، ونحن كلنا سنكون في ذلك اليوم ممن يقوم في هذه النفخة، نسأل الله أن نقوم إلى رضي الله جل وعلا كما سيأتي. فهنا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ففيه مشهد أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يحشرون حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله غير مختونين. عائشة قالت: يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، حفاة عراة غرلا غير مختون. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. على سبيل الإنسان أحيانا إذا كان مذهولا في أمر لا يحس بماذا يفعل، لا يحس بما حوله، فكذلك الأمر أعظم. نحن هناك مرة أخرى في هذا المشهد، الأمر عظيم وشديد وقوي، عراة حفاة غرلا غير مختونين، رجال ونساء، ما هناك مجال للنظر، كل يبحث عن النتيجة. النتيجة كما في هذا المقطع: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. سبحان الله أيها الأخوة، تذكرت قصة النجاح. الآن توقع أن كثيرا منا أبناءه يفعلون ذلك، إذا نجح الإبن جاء مسرعا لأبيه لأمه: شوفوا شهادتي، خاصة إذا كان متفوقا، هاؤم اقرأوا كتابي. لكن إذا كان راسب أو عدد مواد ضعيف أخفاها، حتى يقول أحد الآباء قبل في الفصل الماضي: حاولت مع ابني أريد شهادته ما استطعت، مع أنه ناجح، ناجح لاحظ، لكنه يبدو أن تقديره ضعيف، فما أراد أن يري والده الشهادة. هنا إذا كانت النجاح ما فيه إلا نجاح ورسوب، ما فيه حل بسط، إما باليمين جعل الله وإياكم منهم، أو يعطى كتاب بالشمال أو وراء ظهره، وهو المعنى. لأنه قد يقول قال: كيف، كما ورد في سورة الانشقاق أنه وراء ظهره وهنا بيمينه، هو بيساره أي بشماله، هو يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، هذا هو المعنى. فلذلك هاؤم اقرأوا كتابيه، فرحا مسرورا بنجاحه وفوزه الذي لا خسارة بعده. فلذلك بدأ يعرض هذا المشهد: إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني يقول لأبي: هذا يا أبو اجتهدت وعملت، هذا في الدنيا أخذت الشهادة مقارنة تقريبية. فهو في عيشة راضية، سبحان الله، ما قال مرضية. ليش؟ لأن المرضية الإنسان قد يرضى بعيشة وإن كانت غير مناسبة زهدا أو إيمانا، لكن قال راضية، بطبيعتها ترضي غيرها، كأن العيشة هي الراضية عنك. نقول المؤمن في الآخرة عند إعلان النتيجة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما بدأ التقسيم: من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا، تعالوا بصوت مرتفع اقرأوا كتابي، ما عنده شيء يخشاه. إني ظننت أني ملاق حسابي. قد يسأل سائل: طيب لماذا يظن؟ يعني هل هو، أليس الظن يختلف عن اليقين؟ قال العلماء: إن الظن إذا جاء على لسان المؤمن فيراد به اليقين، كل ظن في القرآن يراد به اليقين، أما إذا كان على لسان الكافر فهو يراد به الشك. هذا قول الضحاك، وهذا يزيل الإشكال الذي. وقال بعضهم إن الظن هو الأمر الذي لم يقع بعد، وإن كان سيقع، ولكن الأول هو الأقوى، والله أعلم. فهو في عيشة راضية، قل التعبير راضية، لأن بعض الناس يكون راضي بعيشته وإن كانت شديدة، فما قال بعيشة مرضية الله، أي راض بعيشته. فهناك ناس يعيشون الكفاف راضي، إما للزهد ولا بالإيمان بالقضاء والقدر، لكن قال العيشة راضية، فإن معنى أن من أعلى أنواع العيشة. فلما وصف العيشة بأنها راضية، أن أعلى أنواع العيشة، فلم يصفها بأن هنا مرضية، قالوا دلالة في البلاغة، والله فيها ما فيها من كل ما يريد الإنسان، ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم وصف الجنة: في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كان أبو الدرداء إذا جاء الطعام قال لزوجته: أخذنا النصف الأول وهو الإمام، وسيأتي الآن إشارة لها، وبقي النصف الثاني وهو الإطعام، فيطعم حتى يحقق هذا المراد. ثم قال بعد ذلك، يقول الله جل وعلا طبعا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسبب، وإلا فإنه بفضل الله ورحمته، كما مر معنا مرارا، حتى قال: ولا أنت يا رسول الله لن يدخل أحد الجنة بعمله. وذكرنا في الأسبوع الماضي قصة الذي عبد الله 500 عام، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدنا بفضل برحمة منه وفضل، ما في أحد سيدخل بعمله. فحذاري أن يتصور الإنسان، لكن من فضل الله هو الذي يقول لنا سبحانه وتعالى: أو تنادي الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما عملتم في الأيام الخالية. ثم عرض المشهد الآخر وهو مخيف، والله يا أخوان مخيف: وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول: يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابها، يا ليتها الدنيا كانت القاضية، يعني لم أبعث كما في سورة عمة، يا ليتني كنت ترابا ما أغنى عني مالية. لأن هذه، لاحظوا أسباب الطغيان: المال، السلطان، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، أين الجنود، أين 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 هذه المليارات كلها؟ يود أحدهم لو يفتدي من عذاب، يفتدي بملء الأرض ذهب، ما كله ينفعه، هلك عني، هلك، انتهى، لا نفع فيه، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية إلا ما كان في سبيل الله، لكن هذا كلام الكافر. ثم يأتي الشدة، هذا النداء: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم وهي من أشد ما قرأت: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاقتلوه، اللهم سلم سلم. هذا الإنسان البسيط، لكن لما كان متكبرا طاغيا، لاحظوا، يؤتى بالسلسلة 70 ذراعا، كم من متر يا أخوان؟ أكثر من 40 متر، وتدخل قالوا من دبره وتخرج من فمه وهي من نار، وتلف عليه، فيها لفتة أتوقع أن كثيرا منا لم ينتبه لها، وهي، لأن الكافر يرى أنه في الدنيا حر، لا يصلي لا يصوم، يرى غير مقيد بالشرائع، كما يدعي كثير يعبدون الحرية كالليبراليين، الليبراليين وهم كذبة يقولون ديننا الحرية، مع أنهم لم يدعوا حرية لغيرهم، لكن فعلا أعطى أنفسهم حرية الشهوات والشبهات والكفر والعياذ بالله، يقولون الكفر، يقول الناس إنسان حر. انظروا هذا الذي حدث في هذه المجلة المجرمة، شارلي بيدو، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر بالله، هذه الحرية المنفلتة غير المنضبطة، يأتي يوم القيامة بسلسلة يقال يربط 70 ذراعا، لأنه استخدم الحرية في غير موضوعها. نعم، الحرية المنضبطة جاء بها الإسلام، لا يفهم كلام: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يقول عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الحرية المنتزمة، مع أن حقيقة ما في حرية حتى هالمدعون. أمريكا الآن أليس تقول بلاد الحرية؟ أليس فيها صنم الحرية؟ هي التي الآن ما تركتنا ولا في داخل بيوتنا نعبد الله كما نشاء، ما تركتنا، تدخلت الإعلام، تدخلت المناهج، تضرب المسلمين، أي حرية تزعم أمريكا زعيمة الحرية، لكن حريتهم المنتقات. فيوم القيامة هنا هذا المشهد: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ لأنه منفلس، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ولا صديق ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقفات سريعة: أولا لاحظ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذه واضحة لأنه كافر، لكن سبحان الله، وترى هذا كما مر معنا في المدثر، الربط بين الإيمان وبين أطعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، يعني فضلا عن أن يطعم، هو لا يحض على طعام المسكين، لأن بعض الناس قد لا يطعم لكن يحض الناس، يقوم يجمع صدقات للفقراء والمساكين وقد لا يستطيع يدفع، هذا لا يحض. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو يا رب؟ الملحد، لا شك أنه الملحد يكذب بيومه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. انظروا كيف عناية الإسلام في الإطعام. إخواننا الآن يموتون من الجوع، والله قبل أيام يحدثنا أحد الأخوة جاء من الشام عن الموجودين الآن في الغوطة قرب دمشق، أحسنهم يقول من يجد وجبة باليوم، مكعبات كمكعبات الدواب وجبة باليوم، أولادهم يموتون من أمامهم، أطفالهم لا يجدون ما يأكلون، محاصرون منذ سنوات، أحوال لا يعلمها إلا الله. ومن بات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجاره جائع، هذا لا يؤمن، نفع عنه الإيمان عن الكامل. جيراننا في اليمن الآن، جيراننا في فلسطين محاصرة، غزة منذ سنوات محاصرة، في العراق أحوال أهل السنة لا يعلمها إلا الله، في الشام كما قلت لكم. طيب أين دورنا؟ أطعموا إخوانكم، يريدون أكلا، نقدم الواحد منا على 20-30 نوع أحيانا، أصبنا بالتخمة في الأكل، وأخواننا لا يجدون الوجبة، المجاهد من سبيل الله ولا يحض على طعام مسكين ولم يكن يطعم مسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. كم في الشام من أيتام، كم في غزة وفلسطين من أيتام، كم في العراق من أيتام، كم في اليمن من أيتام، كم في أفغانستان وباكستان وغيرها من دول أفريقيا. الأمر عظيم جد، فلذلك تجدون الأمر قرن بين العمل القلبي والإيمان والعمل المباشر. ولذلك ذكر العلماء أن الكافر الصحيح أنه محاسب بفروع الشريعة، هذه معاني كلها تؤكد نعم أنه ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، لاحظ، ولا طعام إلا من غسلين، يقابل عدم حظه على إطعام المساكين طعام مقابل طعام، فإنه الآن يأكل من الغسلين والعياذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون، لأنك في الدنيا لم تكن تطعم المساكين، فجزاؤك في الآخرة طبعا هو كافر كما بين هنا، نعم جزاؤه من غسلين والعياذ. قالوا صديد وقيح أهل النار، مجرد التصور للصديد هو طعامه، لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئون ما قال المخطئون، فعملهم وتصرفاتهم كلها خاطئة في خاطئة. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، فالعمل الخيري ودعم الجمعيات وإيصال الخير ليس فقط في الخارج، حتى في الداخل، هناك أناس الآن في الداخل يحتاجون من يساعدهم، من يقف معهم، هناك أناس لا يجدون وجبتهم إلا بصعوبة، فما بالك ببلاد المسلمين المتفرقة. ثم يختم الله جل وعلا بهذه الآية، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم عجيب. قال العلماء أن هذا القسم هو أعم قسم في القرآن. لماذا أعم قسم في القرآن؟ لأن أقسم بكل شيء، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي بكل شيء، بالأحياء وبالأموات، بالجمادات، أي بما نعلم وما لا نعلم. قالوا فهو أعم قسم في القرآن، يقسم الله جل وعلا بالشمس، بالفجر، بالوقت، بالزمن، لكن هنا أقسم. طبعا هذا يثير انتباهنا، ماذا بعد هذا القسم؟ هذا القسم العظيم الذي هو أعم قسم في القرآن، بما تبصرون وما لا تبصرون، بما تعلم وما لا تعلم، إنه لقول رسول كريم، لأنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر؟ لاحظوا قليلا ما تؤمنون، لأن لاحظوا عبر بالشعر، مجرد الإيمان يبين أن القرآن ليس بالشعر، لكن عند الكهانة قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، لأن الكهانة نثر وقد يختلط عند البعض، فقالوا تحتاج تذكر تدبر حتى تعرفوا أن القرآن ليس بقول كاهن، تنزيل من رب العالمين. ثم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إخوتي هذه الآية مخيفة، لا تتصورون فقط أن على الكفار، من يفتي بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن العلماء أنه من أعظم الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكما في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش، تأملوا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال العلماء أشدها الأخيرة، يعني أشد من الشرك والبغي والظلم، كلها أشد منها أن يقول. بعض الناس يفتي بغير ما أنزل الله، يفتي لمصلحة أو مراعاة بعض البشر، وهذا باب خطير. ولذلك قال أن هذا القرآن من الله جل وعلا، ولو تقول علينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أقرب عرق قالوا متصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان،
وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عجيب. عجيب، فما بالك بغيره، ممن يفتي بغير ما أنزل الله، ممن يحكم بغير ما أنزل الله، ممن يفتي لأهواء البشر، يبحث ماذا يريدون، ماذا يريد فلان أو الجهة الفلانية ويحرر الفتوى. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذا كان محمد قال له من باب الإنذار، وإلا فالله يعلم أنه لن يفعل ذلك، ولكن إذا كان هذا محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ولن يمنعه أحد منكم، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال هذا القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، هذا قدر الله الكوني، وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اليقين أيها الأخوة، ذكر العلماء أنه عدة درجات. اليقين إما أن يكون علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين، كما في سورة التكاثر. وهم قالوا أول درجات اليقين علم اليقين، وأعلى منه قالوا عين اليقين، وأعلى منه حق اليقين. ذكروا مثال واحد يقربه: المسلمون الذين ما حجوا يعلمون أن في كعبة في مكة، هذا علم اليقين، يقين لأن يصلون عليها، يصلون إليها، هذا علم اليقين. إذا ذهب ودخل الحرم وشاهد الكعبة، هذا عين اليقين. قالوا ولو دخل في جوفها، هذا حق اليقين. فهذه درجات العلم، تسمى درجات العلم، علم اليقين، ثم يرتفع الإنسان إلى عين اليقين، إلى حق. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال أرني لربه كيف تحيي الموتى، أراد أن ينتقل من علم اليقين ولم تؤمن، قال بلى، أراد أن ينتقل إلى عين اليقين وحق اليقين ولكن ليطمئن قلبي. فأعلى درجات العلم هو حق اليقين، ولذلك وصف الله جل وعلا به القرآن وإنه لحق اليقين. هذه معاني عظيمة جدا في دلالة وآثار هذه أجل. ثم ختمها الله جل وعلا بقوله: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هنا يسأل سائل سر التسبيح هنا عظيم، لأنه تنزيه لله أن ينسب القرآن إلى البشر، أن تنزه الله جل وعلا، تنزيه لله أن يعبد الله، أن يعبد الإنسان الله بغير ما شرع. ولذلك يقول: قل هذه سبعي لي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. عجيبة هالوقفة، ليش؟ لأن الذي يعبد الله على غير بصيرة فهو ما نزه الله، هو نسب العبادة لله ويكذب لغير الله. البدعة الآن أصحاب البدعة ما نزه الله جل وعلا، وسبحان الله. فسبح باسم ربك العظيم، وبهذا المعنى دقيق أن نقف، لأنه يجب أن نقف. لماذا فسبح باسم ربك العظيم؟ لماذا جاء التنزيه هنا في هذا الموضع؟ أي بعد أن بين أن القرآن من الله وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يسبح الله، أن ينزه. لو جاءك إنسان وقال أو نسب لله شيئا ليس له قلت سبحان الله. دائما يأتي بعد نسبة الولد إلى الله بالتنزيه سبحان الله، فتنزه الله جل وعلا. نزهه ليس فقط بلسانك، بقلبك، بإيمانك. وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.